إن كان المنفق عليه يرث من ينفق فتجب عليه، أما الذي عليه النفقة لا يشترط أن يكون وارثا، صحيح؟ طيب هكذا ذكرنا يا شيخ. يا شيخ سلمان، إذا كان من عمودي النسب فهذا ينفق عليه بغير شرط، ممتاز. وإذا كان من غيره من الأقارب، إذا كان من غير من الأقارب أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه. طيب وعشق أحمد، إذن أن يكون ممن يرثه فيما لو مات، ولو كان له ورثة فالنفقة عليهم ماذا؟ عاشق عبد الكريم، بقدر ماذا؟ بقدر إرثهم. طيب تجب النفقة لكل قريب ممن يرثه؟ الآن لك قرابة، كل قريب لك يجب عليك أن تنفق عليه إذا كنت وارثا له؟ ها ما الشرط؟ نعم. طيب عندنا شروط في المنفق عليه وشروط في المنفق. الشرط في المنفق عليه ماذا؟ لا، أن يكون محتاجا الحاجة، وأيضا لا في المنفق عليه أن يكون عاجزا عن ماذا؟ عن تكسبه. فإذا كان مستطيعا للتكسب فلا تجب النفقة عليه، ذكرنا هذا. طيب ضابط المنفق أن يكون ماذا؟ القدرة. طيب عنده ما ينفق على نفسه وفاضل عن ذلك لينفق على غيره وعليه، على المذهب. لو أن ابنا عنده قدرة مالية وسعة وأن ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى أبنائه وسعة تزود عن ذلك، تزيد على ذلك، وأبوه رجل فقير لكنه يستطيع، هذا الأب يستطيع أن يقوم بالنفقة أو أن يقوم بالتكسب، أن يعمل، أن يكري نفسه في أي عمل كان، أو له عم يستطيع أن يكري نفسه، هل يجب على هذا الابن أن ينفق على عمه؟ هل يجب عليه؟ ها مشايخ، هل تجب النفقة على العم؟ لا تجب. لماذا؟ لأن من شرط المنفق عليه أن يكون ماذا؟ عاجزا عن التكسب. ترى أظني بأختبركم اختبار تحريري، نختبر تحريري في النكاح، عندكم استعداد؟ ولا الحين اختبارات يعني؟ أنا ودنا مشاهدك نراجع، لأنه أنا أقول مرارا الدرس بلا مراجعة لا يثبت، وتجد من طلاب العلم من يحضر الدروس لسنوات لكنهم ربما لم يحصل شيئا، والسبب أنه لا يراجع، وطالبا من طلاب العلم يأخذ كتابا واحدا يراجعه مرة تلو المرة فيضبطه فيستغني عن حضور عدة دروس. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي عندما كنت في جامعة سألني كم درسا تحضر، ما الدروس التي تدرسها، فذكرت له عددا من الدروس فلامني، قال تستطيع أن تراجع كل هذا وأن تضبطه وأن تدركه وأن تقوم بضبطه؟ وهذا لا يحسن، يأخذ الطالب العلم الكتاب ويتقنه ويضبط وأن يقوم بضبطه وإتقانه، هذا خير له. ولذلك إذا أخذت كتاب النفقة ولم تضبطه اليوم تأخذه غدا في زاد المستقنع ما تضبطه، تأخذه من قبل في أقصى المختصرات لم تضبطه، متى يضبط؟ وذكرت لكم أن ابن بدران رحمه الله قد نصحه شيخ دومة من مشايخه، ذكر أنه نصحه نصيحة، قال إذا ذكره ابن بدران يقول بأن شيخه نصحه بأنه إذا أراد أن يقرأ كتابا لا يجعل في نفسه أنه يعود إليه مرة أخرى، قال فأخذت بهذه النصيحة فانتفعت بها، ففي 6 من السنين صنفت ودرست وكتبت ودونت، فهذه وصية يا مشايخ، لابد من المراجعة يا شيخ. طيب مستعد للمراجعة؟ ربما نختبركم اختبار مفاجئ، نأتي بالأوراق نختبر اختبار مفاجئ. لا بأس. لا بسم الله، كتاب الأطعمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. انتقل المصنف رحمه الله من كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق بهما من توابع الأبواب، وافتتح كتاب الأطعمة. هذا الكتاب الأطعمة تشمل كل ما يؤكل وما يشرب، فالمأكول وكذلك المشروب يسمى يدخل في باب الأطعمة، ومن لم يطعمه فإنه مني، فيطلق على الماء أيضا بأنه ماذا؟ بأنه طعام، فهو يطعم. فسيتحدث المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة عن المطعومات، عن مأكولها وعما يشرب منها. والمصنف رحمه الله قدم في المقدمة كعادته بإجمال ثم تفصيل، قال: وهي نوعان. وهذه طريقته دوما في الأبواب وفي الكتب، أنه يجمل ثم يفصل، وهذا من محاسن هذا الكتاب. وقلنا مرارا أن الإجمال ثم التفصيل هذه طريقة القرآن. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم جاء التفصيل، الحاقة ما الحاقة، بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا، وهكذا إجمال ثم تفصيل. هذا الإجمال ثم التفصيل فيه فوائد، من أهمها الضبط وأيضا التشويق. فإذا قال لك الأطعمة نوعان، فتبقى أنت الآن في شوق لمعرفة هذين النوعين، وكذلك تضبط النوعين فلا تنسى. قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. إذا المطعومات إما أن تكون من الحيوان وإما أن تكون من غير الحيوان. قال: فأما الحيوان وهو النوع الأول، قال: فكله مباح. إذن الكل من ألفاظ ماذا؟ العموم. فأفادنا أن كل الحيوانات مباحة، هذا هو الأصل، إلا وإلا أداة ماذا؟ استثناء. والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا استثنى فما قبل هذا المستثنى يكون عاما، ما بعده فقط هو المخصوص. قال رحمه الله: فكله مباح إلا. ما الذي سيستثنى؟ قال: إلا ما كان نجسا. إذن الذي يستثنى من الحيوانات، الحيوانات ماذا؟ النجسة. نعم هو هذا الظاهر. نعم. قال: فأما غير الحيوان، عفوا، فأما غير الحيوان فكله مباح. أما غير الحيوان فكله ماذا؟ مباح، هذا هو الأصل فيه. إلا ما كان نجسا، إلا ما كان نجسا كالدم. والمقصود بالدم هنا الدم ماذا؟ المسفوح. فالدم المسفوح أي الدم المهراق الكثير هذا نجس. أما الدم الذي يكون في العروق مع اللحم فهذا معفو عنه. فأما ما كان نجسا فهذا لا يجوز أكله، كالبول والعذرة، وكذا روث ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. على المذهب مر معنا في كتاب الطهارة أن بول وروث ما يؤكل لحمه ماذا؟ طاهر. وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. فالإبل مثلا لحمها مأكول فبولها يكون طاهرا، الحمر الأهلية هذه لحمها لا يؤكل فيكون بولها نجسا. قال: إلا ما كان نجسا كالبول والعذرة والدم، أو مضرا كالسموم. إذن ما استثنى من غير الحيوان الأول ما كان نجسا، الثاني ما كان مضرا، والضرر كالسم. فالسموم والمقصود بالسموم على المذهب ما كان قاتلا ضارا. ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أن السم ليس نجسا، لأنه قال: أو مضرا كالسموم، على أن الصحيح من المذهب كما قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف أن السم نجس. مذهب الحنبلي السموم عندهم نجسا، فالسم القاتل نجس. المصنف رحمه الله قال: إلا ما كان نجسا أو مضرا. فما كان مضرا كالسموم فإنها تحرم. فكل طعام ثبت أنه يضر وأنه ضار فهذا لا يجوز تناوله. ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم لا ضر ولا ضرار في الحديث وقاعدة الفقهية. فكل طعام يضر بالمرء ويأتيه بالضرر فإن هذا يكون محرم. المقصود بالضرر ما كان ضرره غالبا، أما ما كان الضرر فيه نادرا أو الضرر لا يحصل منه إلا بالإكثار فمثله يحتاج إلى تأمل. فمثلا لا يمكن يقول قائل أن المشروبات الغازية تحرم لوجود الضرر. طيب هذه المشروبات ضررها ليس بمجرد الشرب وإنما يكون بالإكثار أو يكون بأحوال معينة أو لأشخاص معينين. ولو أطلقنا هذا الضرر لأصبح كثير من هذه المشروبات والمطعومات لتمنع. فمتى ثبت الضرر وهذا الضرر كان معلوما بالاتفاق أو كان غالبا يحصل غالبا يحصل هذا الضرر فإن هذا مما يمنع من تناوله. قال رحمه الله إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. فالسم إذا هذا من المضر الذي يكون محرما. قال رحمه الله والأشربة
كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان.
نعم، وما كان من الأشربة فالأصل أنها مباحة، كلها مباحة، فيجوز شرب الماء وشرب العصير المفرد وشرب الخليطين. فمثلا إذا أخذت عصيرا من نوع واحد من الشراب يجوز، وإذا خلط ببعضه فإنه ماذا؟ فإنه جائز. والنبيذ إذا كان مما لا يسكر لا كثيره ولا قليله، يعني مثل اليوم في عرفنا مثل قمر الدين تعرفونه، مثل التمر الهندي، مثل السوبيا، هذه كلها مما ينبذ وينتبذ، يعني يأتي يؤتى بالماء ويجعل فيه شيء من الشعير، شيء من التمر، شيء من اللوز، شيء من المشمش، كل ذلك لا بأس به ما لم يكن مسكرا، ما لم يكن ماذا؟ مسكرا. فأعطانا قاعدة الأشربة كلها مباحة، وكذلك ما كان من خليطين فإنه جائز. فلو خلطنا عصيرا مع عصيرا أو نبيذا مع نبيذا مع نبيذ آخر فإن ذلك يجوز. قال رحمه الله إلا ما أسكر. إذا ما الذي يستثنى من الأشربة؟ المسكر. إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله. فالمسكر يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، وهذا الضابط في المحرم من الأشربة. المحرم المسكر قليلا كان أو كثيرا من أي شيء كان. لماذا أطلق لك هذا وأفادك هذا الحكم؟ لأن المسكر إذا كان من العنب فهذا قد وقع الاتفاق على تحريمه وتحريم قليله. فلو أن امرأة أخذ مسكرا من العنب وشرب منه قليلا لا يسكر فإن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. هذا هو الأصل باتفاق العلماء رحمهم الله. لكن إذا كان هذا المسكر من غير العنب، وكان هذا المسكر مثلا من المشمش، أو كان هذا المسكر من نوع آخر، فإذا كان هذا الشراب الذي يشربه المرء يسكر به والذي يأخذه مما يسكر فهذا باتفاق العلماء أيضا يكون ماذا؟ يكون محرما. لكن إذا كان هذا المسكر يسكر كثيره ولا يسكر قليله وكان من غير العنب، كما لو كان من عصير آخر، فما حكمه على ما قال المصنف؟ قال حرام. قال من أي شيء كان، قال قليله وكثيره، لكنه عند أهل الكوفة، وذلك أنا أحب أذكر الخلاف هنا لك تقرأ في السير كثير، يقول وكيع يشرب النبيذ. ما المقصود بشرب النبيذ عند أهل الكوفة؟ ما كان قليله لا يسكر وكثيره يكون مسكرا من غير العنب، فإنه عند أهل الكوفة يكون هذا القليل مباحا، أما الكثير فيكون ماذا؟ يكون محرما بالاتفاق، لأن الكثير يسكر، ما أسكر هذا يحرم باتفاق العلماء رحمهم الله. الخلاف في القليل الذي ماذا؟ الذي لا يسكر، ما كان من العنب الخمرات المعروفة هذا يحرم قليله وكثيره بالاتفاق، ما كان من غيرها فعند جماهير العلماء رحمهم الله أن ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ قليله حرام، وهذا هو الصواب والذي سار عليه المصنف. إذا قرأت في الكتب والتراجم يقول يشرب النبيذ ويقولون بجواز النبيذ، يقصدون به ما كان من غير الزبيب، ويقصدون بها أيضا ما كان لا يسكر، أما ما كان مسكرا فإنه بالاتفاق. لأننا نستطيع أن نقسم النبيذ ثلاث أقسام. النبيذ الذي لا يسكر لا كثيره ولا قليله، ما حكمه؟ هاي مشايخ جائز، ونص بعض العلماء على جواز السوبيا بالنص هكذا. النبيذ الذي لا يسكر لا كثيره ولا قليله هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والنبيذ الذي يسكر كثيره وهو من الزبيب ولا يسكر قليله، ما حكم القليل؟ محرم بالاتفاق. النبيذ الذي يسكر كثيره من غير الزبيب ولا يسكر قليله، هذا القليل عند الجمهور ما حكمه؟ محرم، وهو الصواب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
نعم.
وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر.
المصنف رحمه الله ذكر أن الأصل في الأشربة أنها مباحة إلا ما أسكر، فالمسكر يحرم تناوله قليلا كان أو كثيرا من أي شيء كان، كان قليله مما يسكر أو لا يسكر، بما أن الكثير يسكر فالقليل محرم، وهذا لا إشكال فيه. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى متعلقة فيما لو استحالت الخمر إلى عين أخرى، هل إذا انقلبت الخمر إلى خل يبقى التحريم أم أن هذا التحريم يزول؟ وهل إذا انقلبت الخمر من إلى خل هل يبقى حكم النجاسة أم أن النجاسة تزول؟ فالخمر عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نجسة، وهذه الخمرة نجسة، وكونها نجسة وهذا حكم زائد على كونها مسكرة وحكم زائد على تحريم تناولها. فإذا تخللت هذه الخمرة وأصبحت خلا، وهذا الخل لم يكن التخليل بفعل المرء إنما تخللت بنفسها، فانقلبت الخمرة خلا، فإنها تكون خلا طيبا مباحا يجوز الادهان به ويجوز الاتدام به. فإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، واضح؟ فإذا انقلبت الخمرة إلى خل فإنها استحالت من عين إلى عين، فكانت عينا محرمة نجسة فأصبحت خلا مباحا طاهرا طيبا، ولكن إن خللت لم تطهر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، ولما حرمت الخمر في حديث أبي طلحة أنه سأله عن خمر اشتريت بمال لأيتام أن أخللها، يعني خمر بمال الأيتام تخلل حتى تحصل استفادة منها وتباع لما حرمت الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعليه لو سألك سائل هل يجوز أن نخلل الخمر لتكون خلا؟ لا يجوز، إذا تخللت الخمر بنفسها أصبحت خلا مباحا طيبا طاهرا. طيب إذا خللت لا تطهر، وعلمنا من هذا أن الخمر في أصلها ماذا؟ نجسة. ولهذا مذهب جمهور العلماء كما أسلفت مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهي أن الخمر نجس. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: واختلف العلماء في الجامد كالحشيش كالحشيشة هل تلحق بالماء أم لا؟ قال: والصواب أنها تلحق به فتكون نجسة. ابن تيمية يقول رحمه الله: الخمر المسكرة المائعة هذه لا إشكال عنده في نجاستها، لكن ذكر الخلاف عند العلماء رحمه الله بالخمر الجامدة كالحشيشة. قال: وهذه الصواب أنها نجسة. فالخمر نجسة، الله تعالى قال عنها: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: والرجس هو النجس. الرجس هو ماذا؟ النجس. وذهب بعض العلماء إلى أن الخمر طاهرة، وهذا كالمزني من الشافعية رحمه الله، وحكي عن ليث بن سعد رحمه الله، واختار هذا من المعاصرين للشيخ بن عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم. هنا أذكر هذه المسألة بالذات لأن هذه المسألة يبنى عليها شيء آخر، وهو أن المادة المسكرة في الخمر هي مادة الكحول والأغوال، وهي المادة الموجودة اليوم في العطور سبيرتو. المادة الموجودة الكحولية في كحول الإيثيلين والميثيلين هي الموجودة اليوم في هذه الأطياب المستعملة التي توضع فيها الكحول والأغوال. فإذا قلنا بأن الخمر نجسة، فعلى هذا هل هذه الأطياب نجسة؟ فإذا مست الثياب يصبح هذا الثوب نجسا لا تجوز الصلاة فيه؟ إذا قلنا بأن الخمر طاهرة فهذه الأطياب تكون ماذا؟ تكون طاهرة ولا إشكال. إذا قلنا بأن الخمر نجسة والذي عليه أكثر الفقهاء رحمهم الله، يبقى الإشكال في هذه المادة الكحول التي هي سر الإسكار، لا فيها غول. هذه الكحول هي الأغوال، هذه الكحول، هذه الأغوال هي المسبب للسكر، هي سبب التحريم، وهذه هي النجسة. فعليه إذا كانت هذه الأغوال موجودة في العطور والأطياب هل تنجس؟ إذا مذهب الجمهور أنها نجسة. وبعض الفقهاء يفرق بين الكحول بين الإيثيلين والميثيلين، هم يقولون الميثيلين سام جدا، ذلك بعض العطور الكولونيا لو شارب منها المرء كمية يهلك لأنها سامة، لكن الإشكال ليس في شربها، الإشكال في وضعها على الثياب. فهل تكون هذه الثياب نجسة؟ الذي عليه الجماهير أنها نجسة هذه الكحول، وعليه ينظر في نسبة الكحول في العطر. إذا كانت النسبة من الكحول قليلة قليلة فإن هذه النسبة تستحيل، يعني تستهلك في داخل هذا العطر، وعليه تتحلل ولا يبقى لها قدر من النجاسة. وإذا كانت هذه النسبة لها وجود ولم تستهلك فإن النجاسة تكون ماذا؟ تكون باقية. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير وإلى مراجعة، لكن جمهور الفقهاء رحمهم الله على أن الخمر نجسة. والذي يريد أن يراجع الأدلة والمسألة لعله يراجع كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان عند آية المائدة في تحريم الخمر، فقد ذكر المسألة وذكر أدلتها وبين الأقوال العلماء رحمهم الله في هذا الباب.
يقول المصنف رحمه الله: فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا فمباح. ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من غير الحيوان عقد فصلا للحيوان، وأفادنا بأن الحيوان كذلك ينقسم إلى قسمين. قال: القسم الأول بحري، والقسم الثاني هو ماذا؟ بري. ولم يذكر البرمائي، ألحق هنا البرمائيات ألحقها بالبحريات، فالتمساح والضفدع مثلا، هذه ألحقها المصنف رحمه الله في المائيات. قال: حيوان قسمان. الحيوان ماذا؟ قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال، وهذا لا إشكال فيه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، لعذب سائغ شرابه وملح أجاج، ومن كل تأكل لحما طريا، فكل ما في البحر فإن الله تعالى امتن به. فكل حيوان مائي في البحر والنهر فالأصل أنه حلال، الأصل أنه ماذا؟ أنه حلال. قال رحمه الله: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال. هذه قاعدة عامة، إلا الحية والضفدع والتمساح، هذه الثلاثة من البحريات. ذكرت أن المصنف رحمه الله لم يذكر برمائيا، جعل هذه من الحيوانات ماذا؟ البحرية. ومن أهل العلم من يلحق البرمائي في البري، فإذا ألحقناه بالبري لا يكون على أصل البحري، علمتم؟ لكن المصنف رحمه الله ألحقه بالبحري، فقال: فكله حلال إلا الحية. لماذا الحية لا تجوز؟ قالوا: لأنها مستخبثة. لأنها ماذا؟ مستخبثة. والضفدع كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، فقد جاء عند أبي داود وعند غيره أن عربيا وصف له دواء هذا الضفدع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والقاعدة أن كل حيوان نهي عن قتله فأكله حرام، فكل حيوان نهي عن قتله فأكله ماذا؟ حرام. وإما نهي عن قتله ماذا؟ النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع كذلك، النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه جاء الحديث عند أبي داود وعند غيره في النهي عن قتلها. فما نهي عن قتله فأكله حرام، والضفدع لا يجوز أكله لأنه منهي عن قتله، والحية لأنها مستخبثة. فإذا كانت سامة فالسميات محرمة، وإن لم تكن سامة فإنها مستخبثة. والله جل وعلا قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والتمساح كذلك على المذهب يحرم أكله. لماذا؟ لأن له نابا يفترس به، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهذا التمساح يفترس بنابه، فعلى المذهب يكون ماذا؟ يكون محرما. التمساح بحري والبرمائي؟ نعم. طيب، الحية، نعود للخبائث. الله تعالى قال عن وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كيف نعرف الطيبات وكيف نعرف الخبائث؟ الطيبات والخبائث ضابطها على المذهب ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، فما استخبثته العرب واستخبثه ذو اليسار من العرب فهذا يكون خبيثا محرما، وما لم يستخبثه ذو اليسار من العرب فإنه يكون ماذا؟ يكون طاهرا ويكون مباحا. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله بأن أحمد رحمه الله وقدماء الأصحاب لم ينقل عنهم هذا القول، لأن أحمد وقدماء الأصحاب لم ينقل عنهم هذا القول بأن ما استخبثته العرب يكون محرما. قال: وإنما أول من قاله من الحنابلة الخرقي رحمه الله، صح المختصر. قال وأخذه من الشافعي، فإن أصل الشافعي أن ما استخبثته العرب محرم، ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بتحريم الخبيث وإباحة الطيب، ولم يكن ذلك إنما معنى الآية أن كل ما حرمه فهو ماذا؟ خبيث، وأن كل ما باحه هو ماذا؟ الطيب، فأباح الطيب وحرم الخبيث، ولم يجعل الخبث والطيب مرده إلى أحد من الناس. ولذلك قال كيف يكون مرد الخبث والطيب للعرب، والعرب كانت تأكل الميت والدم، العرب كان طعامها الميت والدم، فكيف نجعل العرب هم الأصل؟ قال وقريش عافت الضب، والنبي صلى الله عليه وسلم عافه، وهو من أحسن الناس نفسا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكن الضب ماذا؟ محرما. ولذلك الصواب أنه كما قال ابن تيمية رحمه الله، ونستطيع أن نقول أن هذا قولا آخر في المذهب، وهو أنه لا يحرم ما كان خبيثا لاستخباث العرب، لكن المذهب قاعدته أن ما كان مستخبثا فإن هذا يكون محرما، كالدود والجعلان والحشرات، وكذلك ما يأكل الجيف كالنسر والرخم، وكذلك الحيات، فكل هذه مستخبثة تكون ماذا؟ تكون محرمة. هذه قاعدة المذهب. إذن ما كان مستخبثا يحرم، الضفدع منهي عن قتله فيحرم، التمساح له ناب من السباع فيحرم. ومن أهل العلم يقول البحري كله حلال ولا يستثنى منه شيء، فما كان مفترسا من البحر فإنه ماذا؟ فإنه حلال. لكن إشكال التمساح أنه ليس بحريا، لكن القرش مثلا بحري يفترس يكون حلالا، لأنه الذي يحرم من حيوان البر ما له ناب من السباع من حيوانات ماذا؟ البر. قال رحمه الله وأما البري فيحرم منه. الآن انتهى من البحر، أتى البري، أعطانا قواعد. فأول ما يحرم من البري هو كل ذي ناب من السباع. لاحظ لابد أن يكون قد جمع كم وصف؟ جمع وصفين، له ناب وسبع، له ناب وسبع. فإذا كان له ناب والأنياب معلومة ما بعد الرباعية، يفترس بها هذا الحيوان، يفترس بهذه الأنياب. فإذا كان هذا الحيوان يفترس بنابه فإنه يحرم أكله. وهذا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والحكمة في ذلك كما قال بعض العلماء هو أن المغتذي يتأثر بالغذاء، المغتذي يتأثر بالغذاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حرم علينا الخبائث، وحرم علينا كل ذي ناب من السباع، وكذلك حرم علينا كل ذي مخلب من الطير، فإن من اعتاد أكلها أثرت في أخلاقه وفي نفسه، وذلك الطعام له أثر في الخلق وله أثر كذلك في النفس واللحم، فالمرء يجتنب كل ذلك ولا يأكل مثل هذا. ولذلك كان في أهل الإبل الغلظة، وكان في أهل الغنم الرقة، فالمرء يتأثر المطعوم، وكانت الإبل من أكلها على المذهب يجب عليه الوضوء لما في لحمها من الغلظة والشدة. من هنا قال علماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، على هذا جمهور الفقهاء رحمهم الله عدا المالكية، فإن أهل المدينة كما قال ابن تيمية رحمه الله من أوسع المذاهب في الأطعمة، أوسع مذهب في الأطعمة مذهب من؟ مذهب مالك رحمه الله، فكثير مما يحرمه الجمهور المالكية لا يحرمونه، ومن ذلك كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإن أهل المدينة لا يحرمونه، لكن الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولذلك الصواب أن كل ذي ناب من السباع محرم وأن كل ذي مخلب من الطير محرم. كل ذي ناب مثل ماذا؟ الأسد والفهد والذئب والكلاب وكل ما كان مفترسا بنابه يحرم. هل يدخل في ذلك الضبع؟ سيأتي. احنا قلنا المحرم له كم وصف؟ له وصفان، له ناب ويكون ماذا؟ سبعا. والعرب تقول، يعني الناس يقولون سبع ولا ضبع، صحيح؟ فالضبع هل هو سبع؟ سيأتينا إن شاء الله حكم الضبع بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والحمر الأهل، قال: كل ذي مخلب من كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، مثل الصقر والبازي والشاهين، هذه التي تفترس وتصطاد بمخلبها. نعم. وكل ذي مخلب من الطير. والحمر الأهلية، الحمر الأهلية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها، وكانت مباحة، وكانت الحمر لحم الحمر على القدور، القدور تغلي بلحمها، ثم حرمت في يوم خيبر فأكفى الناس قدورهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها رجس. أمر منادي ينادي في الناس: إنها رجس. فلما حرمت أصبحت رجسا. فالطيب، هذا يؤكد أن الطيب والخبث مرده للشرع، فلما كانت حلالا كانت ماذا؟ طيبة. فلما حرمت أصبحت ماذا؟ رجسا. ولذلك نهي مثلا عن التنفس في الإناء لما فيه من الأذى ولغير ذلك من الحكم. ومع ذلك الراقي إذا جاء للرقية فإن هذا الراقي ينفث في الإناء ويكون فيه الشفاء، وهذا الريق تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بإذن الله مريضنا. فما كان موافقا للشرع يكون فيه الخير والفلاح، وما كان مخالفا له يكون فيه البلاء. فلما كانت الحمر حلالا كانت طيبة، فلما حرمت أصبح لحمها ماذا؟ رجسا. والرجس هنا اللحم، أما الحمار هل هو نجس؟ هذا بحث في كتاب الطهارة مر معنا، ما هل الحمار نجس أم لا. الكلام هنا عن لحمه لا عنه، فإنه لا تعمل فيه الذكاء، هو رجس. قال: والحمر الأهلية فيحرم أكلها. والبغال، البغل متولد مما يؤكل وما لا يؤكل، فما حكمه؟ عند الجمهور إذا اجتمع في الأطعمة حاضر ومبيح، مانع ومبيح، فيغلبون جانب ماذا؟ المنع احتياطا، ويرون أن البغل حرام. وابن حزم رحمه الله يقول: البغل حلال لأنه ليس مما حرم، هو حيوان جديد ليس مما حرم، لكن الجمهور يرون أنه في باب الأطعمة يغلبون جانب المنع، فما كان متولدا من مباح ومحرم فإنهم يغلبون جانب ماذا؟ التحريم. قال رحمه الله: والبغال وما يأكل الجيف، لأنه خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه ويحرم عليهم الخبائث. فالذي يأكل الجيف من الطير كالنسوري والرخم وغراب البين، غراب البين وهو الأبقع، الأبقع هو ذات غراب البين، وهو الغراب الذي يكون أسودا وفيه بياض، هذا الغراب الأبقع، جاء الأمر بقتله. وجاء كذلك لأنه مما يستغذى على الجيف فحرمه العلماء. أما غراب الزرع فمذهب الجمهور جواز أكله، غراب الزرع الذي له قول من قار أحمر ومخلبه أحمر وظفره أحمر، هذا يقولون يجوز أكله. أما الغراب الأبقع هو الذي يحرم أكله، وهذا المذهب يجوز عندهم أكل غراب الزرع. قال: والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع. ونظر الأبقع ليس هو غراب البين، بعض النسخ وغراب البين وهو الأبقع، وهكذا يقول جماعة من العلماء. وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. الفأر يستخبث، وأيضا قد جاء في الحديث أنه قد أمر بقتله، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ومنها الفأرة والحية والحدعة والكلب العقور ماذا؟ والعقرب. طيب هذه الخمسة أمر بقتلها، والقاعدة أن كل حيوان أمر بقتله فأكله حرام، كل ما نهي عن قتله يحرم أكله، وكل ما أمر بقتله يحرم ماذا؟ يحرم أكله. إذن كل ما نهي عن قتله يحرم أكله، وكل ما نهي عن قتله يحرم أكله. فالفأر يحرم أكله لأنه قد أمر بقتله. وألحق العلماء فيما يستخبث كالدود والحشرات والجعلان، إلا أنهم قالوا يرخص في الدود التابع، الدود التابع مثل ما يكون من السوس في التمر، وما المش بين أهل مصر، ما إيش المش هذا عندكم؟ ها طيب، ما يكون مشايخ من بعض، ما يكون في بعض الطعام من الدود التابع لا بأس بأكله، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني ما يأتي شخص يعزل الدود ويأكله استقلالا، هذا يكون ماذا؟ يكون أصلا، لكن لو كان تبعا فإن هذا رخص فيه العلماء رحمهم الله. قال كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب. فاليربوع حيوان معروف ويداه أطول من قدميه يقولون، وهذا اليربوع حيوان يجوز أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم أو قد جاء عن عمر رضي الله عنه وأن اليربوع فيه الجفرة، يعني إذا صيد، فكونه من الصيد الذي فيه الجزاء والفدية يدل على أنه يجوز ماذا؟ يجوز أكله. والضب، الضب قد كما ذكر المصنف رحمه الله أنه قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وقدم لهم عند ميمونة، عند خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أهو حرام؟ قال لا، لكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، ولم يأكله عليه الصلاة والسلام، وأكل على ما قال خالد فاشتررته وأكلته. فهذا من السنة التقريرية، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب ولم يكن حراما، فدل على أنه لا عبرة باستطابة ذوي اليسار من عدم استطابتهم. قال رحمه الله وما عدا هذا مباح، لأن الأصل في الحيوان الحل، إذن يحرم ما كان ساما من الحيوان، ما أمر بقتله، ما نهي عن قتله، ما جاء ما كان نجسا، ما كان مستخبثا من الحشرات، وما كان يتغذى على الجيف، وما كان له مخلب من الطير أو له ناب من السباع. هذه أصول التحريم في الأطعمة. وكذلك على المذهب يلحق الجلالة، الجلالة على المذهب تحرم خلافا للجمهور، الجمهور لا يحرمون الجلالة. الجلالة هو الحيوان الطاهر المباح الذي يتغذى عن نجاسات، بعير يأكل نجاسات، دجاج يتغذى على الدم، يعلف الدم والنجاسات، يصبح جلالة، يصبح جلالة. فإذا كان في طعامه دم ينظر هل هذا الدم مستهلك، إذا كان الدم مستهلكا استحال فلا عبرة به، لكن إذا كان الدم والنجاسات التي يغذى بها باقية وأكلتها هذه الدواب وأكلها الدجاج فإنه يكون جلالة، يكون ماذا؟ جلالة. ما حكم الجلالة على المذهب؟ الجلالة نجسة، ينجس لحمها ولبنها وبيضها على المذهب كله نجس، لكن متى يحكم بطهارتها؟ تحبس حتى يطيب لحمها، وبناء عليه حبس الدجاج هل هو ذات المدة التي يحبس فيها البعير؟ لا، الدجاج يطيب بمدة أقل والبعير بمدة أطول، فالجلالة تحبس حتى يطيب لحمها، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. فإذا الجلالة يحرم أكلها، وما عدا هذا مباح، ويباح أكل الخيل، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بلحم الخيل، ونص عليه لأنه جاء في حديث النهي عن لحم الخيل، وعوله العلماء لأنها كانت الظهر في الجهاد، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الظهر أن يقل، فكان النهي لو صح الحديث لحفظ الظهر وليس المقصود لتحريمه بعينه. أما الخيل فيجوز أكلها، جاء الإذن فيه في الصحيحين، وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح أيضا أنهم ذبحوا فارسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوه. وكذلك الضبع، الضبع صيد، حديث جابر رضي الله عنه الضبع صيد وفيه جدي، ولما كان صيدا يحرم على المحرم دل على أن لحمه مباح، لأن ما لا يؤكل لحمه لا يكون صيدا يحرم على المحرم. المحرم لو أنه رمى ذئبا هل يقال أتى محظورا محظورات الإحرام؟ لا. لو أنه قتل أسدا لا يقال أتى محظورا محظورات الإحرام، لكن إذا قتل ضبعا الضبع صيد وفيه، حديث جابر رضي الله عنه، وفيه جدي كبش، فدل ذلك على أن الضبع من الصيد وأن أكله مباح، وهذا عليه طائفة من أهل العلم، ومن أهل العلم أنها وحرم أكل الضبع لأن الضبع له ناب، ومر معنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. الذين أجازوا قال لهم ثلاثة أوجه في الجواز، منهم من قال جاز الضبع لأنه على وجه الاستثناء، يعني هو سبع نعم وله ناب لكنه ماذا؟ مستثنى. منهم من قال جاز الضبع وإن كان لأنه له ناب لكنه ليس بسبع، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من ماذا؟ من السباع، وهذا ليس من السباع. ومن العلماء من يفرق، وهذا قول مذكور ومدون في الكتب، وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد المختار كان يقول بهذا القول قديما، ولا أدري هل هذا القول الشيخ ما زال عليه أم لا، وهو التفريق بين أنواع الضبع. وسألت بعض من هو معتن بالصيد ذكروا هذين النوعين، يقول أن الضبع ينقسم إلى قسمين، ضبع الجيف يسموه العامة، يسميه العامة ضبع الحمار، هذا يتغذى على الجيف، وضبع يتغذى على الحشائش والنبات، وهذا يسمونه ضبع الطين. فقالوا بأن ما جاء من النهي عن الضبع محمول على ضبع ماذا؟ الجيف، وما جاء من الإذن محمول على الضبع ماذا؟ على ضبع الطين الذي يأكل الحشائش. والشيخ صالح الفوزان في أحكام الأطعمة ذكر أيضا هذا التقسيم وذكر هذين النوعين لعلكم تراجعون وتنظرون فيها. فبناء عليه قالوا الضبع الذي يجوز أكله هو الذي يتغذى على الحشائش، والضبع الذي يحرم أكله هو الذي يأكل ماذا؟ الجيف. والمذهب لم يفرق، قال الضبع ماذا؟ صيد، ويرونه مباحا في جميع أنواعه. طيب مشايخ، بقي معنا 10 دقائق سنأخذ فيها الذكاء سريعا إن شاء الله، ولا نقف؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أنت أستغفرك وأتوب إليك. يبدو أنكم خلاص تريدون نقف؟ طيب نقف يا مشايخ. نعم نكمل
الذي ترى.
طيب أنا أحسن ثقيل عليكم. طيب نقف حتى نأخذ الذكاء سويا، ما نقف إن شاء الله نقف. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.
بالضرب أعرف سؤالك، خلوا شوي خلونا